بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع سورة الزمر ومع الآية الخامسة، ربنا جل جلاله يقول: خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار، ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. وسخر الشمس، هو الإنسان كيف يفكر؟ من قواعد التفكير أن يفكر بالشيء وعدمه. تصور الأرض بلا شمس، انتهت الحياة، الحياة تنتهي فجأة. تصور أن الشمس أقرب إلى الأرض مما هي عليه، الشمس والقمر بحسبان، يعني هذه المسافة مسافة دقيقة جدا، لو أنها زادت لاحترق كل ما على الأرض، لو أنها ابتعدت لمات من شدة البرد. إذن الحجم مناسب، والمسافة مناسبة، والحرارة مناسبة، والأرض حجمها مناسب، ودورتها مناسبة، ومحورها مناسب، وسطوحها المائية الواسعة جدا مناسبة. لولا هذا المسطح المائي الضخم لما كانت الأمطار. لو كان أربع خماس الأرض قارات يابسة والخمس بحر، البحر لا يكفي لإنزال الأمطار، لكن أربعة أخماس السطح بحر، وشمس وتبخر ورياح، من أجل أن تنعقد الأمطار فتنبت الزرع والكلأ لكم ولأنعامكم، كما قال الله عز وجل: متاعا لكم ولأنعامكم. وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، معنى الكون له نهاية، وهذا هو الزمن. الشيء له بعد سطحي، أو له بعد طولي، هو الطول، وله بعد سطحي، له بعدان سطحيان، هو الطول والعرض، له بعد حجبي هو الارتفاع والعمق، ولكل شيء بعد زماني هو حركته. الشيء إذا تحرك نتج عنه الزمن. الأرض بدورتها حول الشمس ينشأ العام، بدورة الأرض حول نفسها ينشأ النهار والليل، بتنقل الأرض على مسارها حول الشمس تنشأ الفصول. فالحركة أساس الزمان، لذلك كل يجري لأجل مسمى، يعني هذا الكون نصبه الله عز وجل ليكون أداة للتعريف به. فإذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، انتهت الحياة الدنيا وبقي يوم الدين. علمت نفس ما قدمت وأخرت، هذا الكون تنتهي وظيفته مع انتهاء الدنيا ويبدأ الحساب. نحن في دار ابتلاء، وفي أدلة عظيمة وكثيرة ومتنوعة. قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين. وبعد هذه الأدلة وبعد انقضاء العمر لا بد من وقفة بين يدي الله عز وجل ليحاسب فيها الإنسان. إذن خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار، ويكور النهار على الليل. معناها الأرض كرة، ومعناها تدور حول نفسها، ومعناها الشمس متألقة وهي منبع الضوء والحرارة، ومعناها أن الأرض لها دور حول نفسها ودور حول الشمس. هذا كله مستفاد من قوله تعالى: يكور الليل على النهار، ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. من أدق تعريفات العزيز، إذا قلت هذا الشيء عزيز، يعني يحتاجه الناس جميعا، مادة أولية، الخيط مثلا لك هذه مادة أولية، السكر لأكثر الصناعات الغذائية، فالشيء العزيز الذي تشتد الحاجة إليه، والشيء العزيز لكي يضع عزيزة يعني نادرة قليلة، والشيء العزيز هو الذي يندر وجوده، والشيء العزيز المنال يصعب الوصول إليه. إذا وصفنا الأشياء بأنها عزيزة، بأنه عزيز أي تشتد الحاجة إليه ويندر وجوده ويصعب الوصول إليه. أما إذا وصفنا الذات الإلهية، وصفنا الله بأنه عزيز كما وصف نفسه، نقول يحتاجه كل شيء في كل شيء. هذا الافتقار، يحتاجه كل شيء في كل شيء. أنت أيام تحتاج شخص لشيء واحد يعطيك مال، شخص يعالجك، الأشخاص تحتاجهم في حاجة واحدة، لكن الله عز وجل تحتاجه في كل شيء، لا أنت وحدك بل كل شيء، لا المخلوقات، الكائنات كلها، الجماد والحيوان والإنسان، يحتاجه كل شيء في كل شيء. وإذا قلت يندر وجوده في الأشياء، الله جل لا ثانية له، لا شريك له، لا ند له، لا مثيل له. والمعنى الثالث أنه يستحيل أن تحيط به، يمكن أن تصل إليه بعقلك، يمكن أن تتصل به بنفسك، أما أن تحيط به مستحيل. ربنا عز وجل يقول ألا هو العزيز الغفار، مع كل هذه العظمة هو غفار، هي اسمين متكاملين، هو عظيم عظيم لا مثيل له، لا ثاني له، لا شبيه له، لا شريك له، يحتاجه كل مخلوق، كل شيء في كل شيء، يستحيل الوصول إليه، ومع ذلك خلقكم ليغفر لكم. ألا هو العزيز الغفار. لو تأملت في خلق السماوات والأرض لوجدت أن الله عزيز غفار، يعني عظيم، ومن جهة ثانية خلقك ليغفر لك، خلقكم من نفس واحدة، يعني تفرق ما في عند الله عز وجل. البشر جميعا مدعوون لفضل الله عز وجل، ما في طبقية، كل البشر مخلوقون للجنة. لو أن الله عز وجل كما يزعم بعض الجهلة خلق النار وخلق لها من يدخلها، وخلق الجنة وخلق لها من يدخلها، هذا يتناقض مع هذه الآية، خلقكم من نفس واحدة، من طبيعة واحدة، لذلك طبيعة الإنسان واحدة. الإنسان إذا كان جاهلا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، هذه طبيعته. إذا كان في غفلة عن ربه وشعر بقوته أو بغناه أو بتفوقه يطغى، هي حقيقة بالإنسان، هي من طبيعة الإنسان. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، طبيعة الحياة الدنيا أنه لن تصل إلى شيء إلا ببذل جهد كبير، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. طبيعة الإنسان أنه مبتلى، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. لو تتبعتم طبيعة الإنسان من خلال القرآن، الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، الإنسان خلق من عجل، الإنسان خلق ضعيفا، الإنسان حادث، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الإنسان مبتلى، الإنسان كادح، الإنسان أوتي القدرة على الإدراك في قوة مدركة، الإنسان علمه البيان، الإنسان كما قلت عجول يطغى أن رآه استغنى. خلق البشر جميعا من طبيعة واحدة، هذه الطبيعة لصالحهم، لصالح إيمانهم، لصالح إقبالهم على الله، لصالح تحقيق الهدف الكبير الذي خلقوا له في الدنيا. خلقكم من نفس واحدة، كلمة آية دقيقة جدا. خذها من الناحية المادية، تلاقي شركة بشمال كندا تصنع دواء، هذا الدواء يصدر إلى جنوب أستراليا في مادة مسكنة، يأخذه إنسان في جنوب أستراليا، وبين البلدين بحار شاسعة، وهناك انقطاع بين البلدين، ومع ذلك المادة الفعالة في شمال كندا تؤثر وتفعل فعلها في جنوب أستراليا. معناها الإنسان بنيته واحدة، بنية جسمه واحدة، وربنا عز وجل يعني في خلقه إشارتان، الإشارة الأولى أنه واحد، الأساس واحد، وفي خلقه تنويع، ربنا عز وجل واحد وواسع في وقت واحد، فكل إنسان له شكل، له شكل وله لون وله نبرة خاصة وله رائحة جلد خاصة وله قزحية خاصة وله زمرة دموية خاصة وله زمرة نسيجية خاصة وله بصمة خاصة، هي هوية، رائحة جلده هوية، لا يتشابه إنسانان في الأرض برائحة جلديهما. القزحية توقيع، حتى الآن في أجهزة أقفال لا تفتح إلا على شكل قزحيتك، تضع عينيك عليه فيفتح الباب، لأنه الإنسان ينفرد بنسيج خاص في قزحيته، وينفرد ببصمة خاصة، وينفرد بتركيب دموي خاص، وينفرد برائحة خاصة وبنبرة صوتية خاصة، هي كلها هويات له. فالإنسان فرد تكريما له، الله جعله فرد لا شبيه له، وهذا من اسم الله جل جلاله، فتكريما للإنسان جعله فردا وجعله مختارا، وجعل الإنسان فوق هذا وذاك، جعله مشرعا، يعني أعطى آيات احتمالية ظنية الدلالة، فالإنسان يجتهد في استنباط الأحكام. إذا سمح الله له أن يكون مشرعا حينما كلفه أن يجتهد من نصوص ذات طابع كلي الأحكام التفصيلية، والإنسان سمح له أن يبدع لأن طبيعة الكون فيها إمكان أن تبدع فيها، في مورثات، في كروموسومات، في أشياء كثيرة، تلاقي اخترعوا وردة سوداء، اخترعوا أشجار مقزمة، اخترعوا أشجار معملقة، في تطويرات كثيرة جدا، هذا ليس سبقا من الإنسان، لا، بعلم الله، ربنا عز وجل صمم الكون بطريقة الإنسان يبدع بها. فالإنسان مبدع، والإنسان مشرع، والإنسان فرد لا ثانية له، والإنسان مريد، هذا كله تكريم للإنسان. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، يعني المرأة من طبيعة الرجل، نفس بشرية فطرت كفطرته وكلفت بما كلف، طلبت بالإسلام والإيمان، مشرفة ومكلفة، لها مشاعر، لها أحاسيس، كل ما يحس به الرجل تحس به المرأة، إذا مخلوق. والدليل الله عز وجل قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحيينه حياة طيبة. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. إذا المرأة من حيث التشريف والتكليف مساوية للرجل تماما، لكن من حيث البنية الفيزيولوجية والبنية النفسية تختلف عنه باختلاف مهمتها في الحياة، لذلك قال تعالى: وليس الذكر كالأنثى. فالله عز وجل قال: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، الضأن والماعز والبقر والإبل، ذكور وإناث، صاروا ثمانية. هذه مسخرة. أخ كريم ذكر لي في بعض قرى المحيطة بدمشق بقرة جمحت وخرجت عن تذليلها فقتلت رجلين وجرحت أربعة، فاضطر صاحبها وقد دفع ثمنها 70,000 ليرة أن يمسك مسدسا ويطلق عليها الرصاص لتقف عند حدها. هذه قصة عميقة جدا. لو أن البقرة كله أصبح متوحشا، من جعل البقرة مذللة؟ تعطيك الحليب، لحمها تأكله وجلدها تستعمله وضرعها تتغذى منه، وأساسا الألبان قوام حياة الإنسان على الألبان. السمن والجبن واللبن والحليب والقشطة والزبدة، أصناف منوعة جدا، يعني بتلاقي على المائدة 10 أصناف كلها أساسها اللبن. تحضر كتاب يقدموا لك بوضة بالصيف حليب، يعني بالشتاء محلاية حليب، في أكلات أساسها الحليب، معظم الحلويات أساسها الحليب. إذن الله عز وجل سخر هذه الأنعام وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج. التزليل، لو الله عز وجل ركب طباع الضبع في الغنمة، فيك تجيبها على البيت على العيد يلعبوا فيها الصغار؟ ما بيقدروا. لو أنه لم يذللها لما استفدنا منها. إذن هي مخلوقة تكريما لنا، وفيها شيء قد لا تنتبه إليه، هو أنها مذللة، مخلوقة مذللة. قال وذللناها لكم. شوف الجمل، يعني هو الجمل بيطلع شيء 3 طن أحيانا، 2 طن، طن ونص تقريبا، لو كان غير مذلل واللي كان دمر البشر. لو كان غير مذلل بتلاقي يقوده طفل صغير، ينيخه شاب صغير، ويركب عليه ويمشي به مذلل. الأنعام كلها مذللة، هي من نعم الله عز وجل. فلما الإنسان يقرأ قوله تعالى وذللناها لكم، ألا يشعر بعظمة هذه الآية؟ ألا يمتلئ قلبه امتنانا لله عز وجل أنه الحيوان مذلل؟ هي معنى أنزل، يعني سخر لكم، يعني تفضل عليكم. الله عز وجل عظيم، فإذا أعطى شيئا بمعنى أنزل، يقول لك أنا تنازلت عن حقي، في نزول، يعني الفضل ينزل من أعلى، هذا معنى وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. فالطفل الصغير، يعني إذا الإنسان أتيح له أن يقرأ علم الأجنة، علم الأجنة وحده يكفي كي تؤمن بالله عز وجل. يعني الطفل الصغير، شوف الطفل كائن جميل الصورة، له جمجمة، صندوق عظمي مغلق، مغلق بمفاصل ثابتة، في تحرك بسيط ليمتص الصدمات. لو ما في مفاصل بشكل خطوط منكسرة في الجمجمة، كان الطفل أول ما بيقع على الأرض بينكسر رأسه. لكن تسمع رنين رأسه على الأرض بشكل صارخ، ومع ذلك ينجو من كسر الرأس، لأنه في مفاصل بشكل خطوط منكسرة متداخلة، فإذا تلقى صدمة تداخلت هذه المفاصل وامتصت الصدمة. والآن أحدث الأجهزة تبنى على هذه الطريقة، تلاقي في شيء من المرونة هذه لامتصاص الصدمات في التصميم. من وهذا الدماغ اللي 144 مليار خلية سمراء لا تعرف وظيفتها بعد، و14 مليار خلية قشرية فيها المحاكمة والتفكر والتذكر والتخيل والتصور، في مركز السمع والبصر والرؤية والحركة وتوازن السوائل والتوازن الحراري، ومركز الغدة النخامية 150,000 عصب موصولة بها، ملكة الجهاز الهرموني تفرز 12 هرمون نصف غرام وزنها، ملكة تسيطر على كل الغدد الصماء في الجسم وزنها نصف غرام، مربوطة مع الجهاز العصبي 150,000 عصب، تفرز مادة واحدة هرمون النمو مؤلف من 188 حمض أميني، والحمض الأميني أعقد تركيب كيماوي، ولازم يكون في بالدم 10 ميكروغرام من هذا الهرمون لينمو النمو الطبيعي، وإلا يتعملق الإنسان أو يتقزم. هي النخامية بتفرز 12 هرمون، هرمون النمو، هرمون الجنسي، هرمون الثدي، إفراز الحليب، هرمون توازن السوائل، هرمون توازن الحراري، شيء لا يعلمه إلا الله. يخلقكم في بطون أمهاتكم، أساسه نطفة، نطفة نطفة صار جمجمة وأعصاب وخلايا عصبية، وصار مخ ومخيخ وبصر سيسائي ونخاع شوكي، أعصاب محورية، أعصاب حركة وأعصاب حس، وأوردة وشرايين وقلب، ودسامات محكمة تماما، وثقب بوتال بيتسكر عند الولادة، تكون في دورة صغرى ليصير في دورة كبرى، ورئتين وشعب هوائية، ومعدة فيها 35 مليون، بكل مليون عصارة هاضمة تفرز لتر ونصف حمض كلور الماء، هذا الهضم بيتم فيه. ولسه السؤال المحير، لماذا لا تهضم المعدة نفسها؟ تتاكل أيام أبوات، تاكل الأبوات معدة، ليش الأبوات تبع الخروف هضمتها ومعدتك ما انهضمت؟ سؤال كبير هذا، لماذا لا تهضم المعدة نفسها؟ فالله عز وجل يلفت نظرنا إلى آياته في أجسامنا، خلقا من بعد خلق نطفة، هالنطفة هي عبارة عن حوين، رأس وعنق وذنب، إذا دخل إلى البويضة التصق بها في مادة نبيلة إلى غشاء رقيق، بتمزق الغشاء، المادة تؤثر بجدار البويضة، تثقبه بتدخل، بتسكر الباب، اكتفت بواحد، ما في تعدد أزواج عند البويضة، دخل أقوى حوين، الحوين في عليه مورثات، المورثات مجموعة 5000 مليون معلومة مبرمجة، 5000 مليون معلومة مبرمجة في الحوين، و5000 مليون معلومة مبرمجة في البويضة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، بعدين بنقسمه، بتنقسم البويضة الملقحة إلى 10000 قسم دون أن يزيد حجمها، ماشي بأنبوب رقيق لأنه دقيق جدا، لو زاد حجمها كانت تعصى. وفي الرحم يزداد حجمها، من نطفة إلى علقة إلى مضغة مخلقة وغير مخلقة، إلى عظم إلى لحم إلى طفل صغير يبكي، بيباركوا لبعضهم إجا مولود طفل له عينان وله أذنان وله شعر وله أنف وله فم وله لسان وله أيدي وله أصابع وله سلاميات، بيتحرك بيبكي بيضحك بيشرب حليب، طريق سالك مفتوح الطريق، بده يمين ينطفه بعدين ما تنهضم الحليب، هي كل آيات بين أيدينا، بين أيدينا جميعا، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ظلمة غشاء الجنين، الغشاء الذي يحيط بالجنين هذا الخلاص، وظلمة الرحم وظلمة بطن المرأة، البطن مظلم بداخل الرحم، بداخل الرحم هو، والرحم هذا العضو في المرأة حجمه 7.5 سنتيمتر مكعب، 7.5 يعني كالإجاصة تماما، بعد الحمل بصير حجمه يأخذ كل حجم البطن. كيف الجنين كيف يخرج؟ قال تعالى ثم السبيل يسره، هناك هرمون يأمر عظم الحوض فيتباعد. الولادة عملية في منتهى التعقيد، لو درستم علم الأجنة وعلم الولادة شيء لا يصدق، الجهاز العظمي الحوض يتمفصل ويتباعد. قال ثم السبيل يسر، تلاقي الطفل الصغير تقريبا رأسه قريب من عرض اكتافه، له نسب غير نسب الكبير، لو كان رأسه بحجم اكتافه ما بيطلع، لكن تقريبا في له شكل انسيابي يطلع منه. ثم السبيل يسره، قال الرحم لما بيضغط لو أن الطريق مفتوح أمامه لقذف الطفل 12 متر، أقوى عضلة في النوع البشري هي عضلة الرحم، الرحم هذا يتقلص تقلصا خفيفا لطيفا ليخرجه شيئا فشيئا، بعد أن يولد يتقلص الرحم تقلصا شديدا. قال هذا التقلص الشديد من أجل أن يغلق عشرات ألوف الأوعية الدموية التي فتحت، الطبيب القابلة تضع يدها على الرحم تراه كالصخر تقول ولادة سليمة، الرحم بعد الولادة يصبح صخريا، تقلص قبل الولادة تقلص لطيف لئلا يموت الطفل، بعد الولادة تقلص عنيف. العلماء قالوا لو تبادل هذان التقلصان لماتت الأم ووليدها، لو تقلص تقلصا حادا يموت الطفل، بعد الولادة تقلص لطيف تموت المرأة من النزيف، لأنه فتصميم من؟ تصميم الله عز وجل، هذا خلق الله. قال يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك، هذا هو الله، هذه أفعاله، هذا خلقه، يتبدأ من خلال خلقه علمه وحكمته وخبرته ورحمته ولطفه ومحبته. في هناك حيوانات تأكل أطفالها، لكن ربنا عز وجل الإنسان مكرم، أودع في قلب الأم رحمة ما بعدها رحمة. قلب الأم وحده آية من آيات الله، قلب الأم طبعا المؤمنة وحده آية من آيات الله عز وجل. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو، ما في غيره. وين رايحين؟ فأنى تصرفون. وين ماشي؟ السعادة من هنا، السعادة والسلامة والراحة النفسية والطمأنينة وسعادة الآخرة والبرزخ والقبر والتوفيق في الدنيا بالزواج وبالعمل وبالصحة، كل الخير من طريق الإيمان. ماشي بالعكس. وين رايح؟ يعني إذا كان أب شاف ابنه هيئ له مدرسة أرقى مدرسة وعطاه كل لوازمه، والأب رأى ابنه يمشي بطريق آخر، لوين رايح؟ تعال هون. وين رايح؟ هذا الطريق طريق الملاهي، هنا طريق العلم، طريق المستقبل. ربنا عز وجل قال ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو، ما في غيره، فأنى تصرفون. وفي آيات أخرى إن شاء الله تعالى يقول الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. هذه الآية إن شاء الله نؤخرها إلى درس قادم، والحمد لله رب العالمين.